أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاستدلال على حرمة الفعل المتجرى به، حرمته حرمة شرعية، الاستدلال على ذلك بأدلة الحرمة، بأدلة المحرمات الواقعية. بنفس دليل الحرام نحن نستدل به على حرمة الفعل المتجرى به. قلنا هذا الدليل له تقريبان، ذكرنا التقريب الأول منهما، الجواب عن هذا التقريب، هو طبعا التقريب كان مبتني على فكرة أن التكليف بترك شرب الخمر الواقعي هذا يستبطن افتراض المصادفة للواقع، وحيث أن افتراض المصادفة للواقع مو داخل تحت قدرة الإنسان، فيكون افتراض المصادفة المستبطن في الخمر الواقعي موجب لكون التكليف تكليف بغير المقدور، فيكون محال، فيتعين أن نقول أن التكليف لا يتعلق بالخمر الواقعي وإنما يتعلق بمعلوم الخمرية، أو يحرم عليك أن تشرب، يحرم عليك ما تعلم أنه يحرم عليك أن تشرب ما تعلم أنه شرب خمر، هذا هو الحرام عليك، وهذا يشترك فيه العاصي وشنو والمتجري، لأن كل منهما يعلم بأن ما يشربه شنو شرب خمر. هذا الدليل. فإذا نقطة عمدة الدليل مبنية على هذا، أن المصادفة المستبطنة في افتراض الخمر الواقعي تكون داخلة في ماذا؟ في متعلق التكليف، فكأن التكليف يدعو شنو إليها، ولذا قيل بأنه يكون التكليف تكليف غير المقدور. جواب عن هذا يكون بالتمييز بين قيود الواجب في الاصطلاح وبين قيود شنو قيود الوجوب. هل المصادفة هي من قيود الواجب حتى يكون التكليف داعيا إليها، ومع افتراض خروجها عن القدرة يكون التكليف تكليف بغير المقدور وهو محال، أو أن المصادفة التي بينت هي من قيود الحكم والتكليف؟ واضح. هل معنى أن التكليف يتعين بالخمر الواقعي هو أنه يتعلق بالخمر المقيد بالمصادفة، على غرار أن يتعلق التكليف بالطهارة، بالصلاة المقيدة بماذا؟ بالطهارة وبالاستقبال وأمثال هذه الأمور؟ هل هو من هذا القبيل، بحيث تكون المصادفة في محل كلامنا من قيود المكلف به، كالطهارة في مثال شنو الصلاة من قيود شنو من قيود الصلاة المكلف به، والاستقبال أيضا من قيود المكلف به؟ المصادفة هي من هذا القبيل أو لا؟ أن المصادفة تؤخذ على نحو مفروض الوجود والشنو والتحقق، لا أنها تكون قيدا في ماذا في التكليف. واضح اللي أقوله؟ الإشكال التقريب الأول مبني على افتراض أن المصادفة تكون من قيود المكلف به، فالتكليف يدعو إليها كما يدعو إلى كل القيود الدخيلة في الواجب، واجب اصطلاحا كلام المكلف به المأمور منهي عنه في المقام، كما يدعو إليها، أو لا أنها ليست دخيلة في ماذا في الواجب، وإنما هي تؤخذ مقروضة الحصول والشنو التحقق، فتكون أشبه بقيود الشنو، قيود التكليف نفسه، قيود ماذا، قيود الحكم نفسه. الصحيح هو أنها ليست كذلك، أن المصادفة ليست من قيود الواجب. أقعدهم قاعدة، قاعدة معروفة قريناها احنا في هذا، قاعدة من زي نص عليها ومسلمة عندهم، هو أنه كل قيد يذكر في الخطاب ويكون خارج عن القدرة لابد أن يؤخذ مفروض الحصول والشنو والتحقق. يعني لابد من أن يكون لا يؤخذ بعبارة أخرى من قيود ماذا، من قيود المكلف به، وإلا لو كان من قيود المكلف به لكان يلزم من التكليف التكليف بغير الشنو، بغير المقدور. فإذا افترضنا أن الإصابة للواقع خارج عن القدرة، هي هاي القاعدة تطبقها رأسا على هذا ونقول بأنه هذا ليس من قيود المكلف به، إذن التكليف لا يدعو إليها. فإذا لا يدعو إليها إذن لا يكون تكليفا بغير المقدور. فأيضا يمكن أن يتعلق التكليف بترك شرب الخمر الواقعي، واضح؟ يعني بترك شرب الخمر على تقدير شنو المصادفة الواقع، هيك يكون معناه أنه على تقدير أن يكون هذا خمر في الواقع يحرم عليك شنو شربه. إذن المصادفة للواقع لم تؤخذ قيدا في الواقع المتعلق، وإنما هي أخذت مفروضة الحصول والتحقق على تقدير أن يكون هذا خمرا واقعا يحرم عليك شربه. إذا قيل بهذا هل يكون هذا التكليف غير المقدور؟ لا يكون تكليف غير المقدور، واضح؟ لا يكون تكليفا غير المقدور، لأن التكليف لا يدعو إلى المصادفة، لا يدعو إلى المصادفة، وإنما المصادفة تأخذ مفروضة الحصول والشنو والتحقق على تقدير تحقق الزوال تجب عليك صلاة الشنو، صلاة الظهر، ولا يدعو إلى تحقيق الزوال، وإنما على تقدير تحققها، واضح؟ فالمصادفة بقطع النظر الساعة عن مسألة أنها خارج عن الاختيار، هي أصلا من هذا الدليل يفهم هذا المعنى، لا تشرب الخمر الواقعي، يعني على تقدير أن يكون الشيء خمرا فشنو؟ لا تشرب، كما هو الحال في أي موضوع في القضية، في أي موضوع في الخطاب هو يأخذ مفروض الحصول وشنو؟ أكرم العالم، أكرم العالم، هل هناك تكليف بأن توجد عالم وتكرمه؟ لا، على تقدير أن يوجد عالم يجب عليك شنو؟ إكرامه. الخمر في هذا المثال هو ثابت العالم في أكثر ماذا؟ أكرم العالم، على تقدير أن يكون هذا خمر واقعا يحرم عليك شنو؟ على تقدير أن يكون هذا عالم يجب عليك شنو؟ إكرامه، وهكذا. مضافا إلى مسألة الخروج عن القدرة، والقاعدة المرزائية اللي يقول أنه كل قيد خارج عن القدرة هو لا يؤخذ قيدا في ماذا، في متعلق التكليف. فإذن أين التكليف بغير المقدور، حتى نقول أن هذا محذور عقلي، وهذا المحذور العقلي يلزمنا بأن نرفع اليد عن ظهور الخطاب اللي هو سلم به من البداية، أن ظاهر الخطاب هو تعلق التكليف بماذا، بالخمر شنو الواقعي، لكن نقول نرفع اليد عن هذا الظهور بقرينة شنو عقلية، ومقصود بالقرينة العقلية هو ماذا، استحالة التكليف، التكليف غير المقدور، لا ليس تكليف غير المقدور، فنبقى احنا ظاهر الخطاب، وظاهر الخطاب هو تعلق التكليف بماذا، بالخمر شنو الواقعي. وإذا تعلق التكليف بالخمر الواقعي لا يشمل إلا المصيب، لا يشمل إلا العصيان، حالة العصيان، وأما حالة التجري ما يشمل الخطاب بعد. ليش؟ لأن ما شربه شنو هو ما، وليس خمرا شنو واقعيا يعني. فكيف يدل ذاك الدليل اللي يقول أن الخمر الواقع حرام، كيف يدل على حرمتي هذا شرب ماء وليس شرب شنو خمر. فإذا لا يمكن التمسك بالدليل لإثبات حرمة الشرب الماء الذي يعتقد هذا بأنه شنو خامر. هذا التقريب الأول وجوابه. التقريب الثاني وهو للمحقق النائيني يعني ملتزم به لا ناقشه، لكن هو الذي قرر هذا كيفية التمسك بأدلة الأحكام الواقعية لإثبات حرمة الفعل المتجرى به. طبعا هناك اختلاف في النقل عن كيفية بيان التقرير، نحن نعتمد في النقل على ما ينقله المرحوم المحقق الشيخ الحلي رحمة الله عليه، لأنه يبين المطلب بشكل دقيق خالي من كل التعقيدات. هو يقول المرحوم الشيخ الحلي يقول أن المرزى ذكر مقدمتين لا ثلاثة، ولعله المرحوم الكاظمي أيضا في تقريراته أيضا يقول مقدمة لا ثلاثة، سيأتي الإشكال في المقدمة الثالثة. ذكر مقدمتين لهذا التقرير واستخلص منهما ماذا؟ النتيجة، استخلص منهما النتيجة وهي شمول أدلة الأحكام الواقعية للفعل المتجرى به فتدل على حرمته. تقريب الاستدلال، المقدمة الأولى حاصلها هو هذا، أن المؤثر في حصول الإرادة التكوينية للمكلف، إرادة التكوينية للمكلف بالإتيان بفعل من الأفعال الخارجية، المؤثر في حصول الإرادة التكوينية للمكلف هو العلم بالموضوع الخارجي، وبهذا الذي يريد ماذا؟ يريد أن يتحرك نحوه، علما بأن هذا ما هذا هو الذي يحركه نحوه، يعني حينئذ تحصل عنده الإرادة علما لفعل هذا، وهو شنو؟ وهو شرب الماء. لكن المؤثر في الإرادة هو عبارة عن ماذا؟ عن العلم، يعني الوجود العلمي للشيء هو الذي يحرك الإنسان تكوينا، الوجود العلمي للشيء يعني وجود صورة الشيء في الذهن هو اللي يحرك الإنسان، وأما الوجود الواقعي للشيء من دون العلم به لا يعرف الإنسان. قد إنسان عطشان محتاج إلى ماء والماء موجود بقربه، لكنه لا يخلو عنده إرادة نحو شنو؟ وتحرك نحو هذا الماء. لماذا؟ لأنه لا يعلم بوجوده مع وجوده واقعا. إذن المؤثر التام في الإرادة والاختيار والتحرك التكويني هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن العلم بالواقع، العلم بالواقع. الواقع وحده من دون علم لا يحرك الإنسان، واضح، ولا يخلق في نفسه إرادة. لماذا؟ للإتيان به، لا يخلق في نفسه إرادة واختيار للإتيان به. قالوا أنه أن الانبعاث والانزجار يستحيل أن يحصل عن نتيجة الوجود الخارجي من دون افتراض ماذا؟ من دون افتراض العلم، وذكروا أن العطشان يستحيل أن يتحرك إلى آخره من هذه الأمثلة الواضحة. أصل الفكرة هي هذه، أن الإرادة التكوينية للإنسان أو حسب اصطلاحات المحقق النائيني الاختيار يعبر عنه، الاختيار عند المحقق النائيني غير الإرادة، عنده فد مسلك خاص هو بالاختيار يعتبره قد حد وسط بين الإرادة وبين الفعل، نسميه بماذا؟ بالاختيار، ويحل به بعض المشاكل المعقدة. لكن الآخرين عبر عنها بالإرادة، خلينا نعبر عنها بالإرادة. الإرادة التكوينية للمكلف نحو الإتيان بفعل من الأفعال المتعلق بموضوع خارجي، حتى يكون المثال واضح، شرب الماء، شرب الخمر، واضح؟ شرب الماء، شرب الخمر، هذا الإرادة، شرب الماء، إرادة هذا الفعل المتعلق بموضوع خارجي، الباعث لها والمحرك لها والموجب لها وتمام موضوعها هو عبارة عن ماذا؟ عن العلم. العلم بماذا؟ بهذا الموضوع الخارجي. إذا علم يتحرك، إذا علم ينبعث، إذا علم ينزجر، وهكذا. هذه المقدمة الأولى. هناك برهان لا بأس أن ذكره بسيط كلش، حاصله أنه لا بد أن ننتبه بهذا، أن المحرك هو العلم للواقع، للواقع، الوجود العلمي للشيء، للوجود الخارجي للشيء هو المحرك. برهان على هذا هو أن المحرك نراه موجودا بنفس الدرجة في باب التجري، مع أنه في باب التجري لا يوجد شنو؟ لا يوجد واقع. واقع في باب التجري لا يوجد واقع، لكن المحركية موجودة، الإرادة موجودة، الانبعاث موجود، وهذا دليل على أن السبب في هذا كله هو ماذا؟ هو الاعتقاد والعلم. هو يرى أن هذا ما يتحرك نحوه، يرى أن هذا خمر يتحرك نحوه، فالمحرك هو ماذا؟ هو العلم الموجود في حالتي التجري والعصيان. وأما الوجود الواقع للشيء هذا لا يكون محرك أطلاقا. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، نجي إلى الإرادة التشريعية، مو الإرادة التكوينية للمكلف، الإرادة التشريعية للمولى، إرادة تشريعية للمولى. هاي الإرادة التشريعية سواء كانت إيجابا أو كانت ماذا؟ أو تحريما، إرادة تشريعية. هذه الإرادة التشريعية يقول المحقق النائي، يعني يقول في مقام تقريب الاستدلال، أنها إنما تتعلق بإرادة المكلف التكوينية واختياره، تتعلق بإرادة المكلف التكوينية واختياره، بمعنى أن المشرع في قوله لا تشرب الخمر، في قوله لا تشرب الخمر، يريد من المكلف تشريعا، يعني إرادة شنو؟ تشريعية. ماذا يريد منه؟ يريد منه أن يعمل اختيار بترك شرب شنو؟ بترك شرب الخمر. صلي، عندما يقول صلي شنو معنى صلي؟ يقول معنى أن الشارع يريد تشريعا من المكلف أن يريد، خلنا نعبر هذا التعبير، أن يريد بإرادة تكوينية شنو؟ الصلاة. أن يريد بإرادة تكوينية الصلاة، أو أن يختار اختيارا تكوينيا شنو؟ الصلاة. يطلب منه ذلك، يطلب منه أن يختار فعل الصلاة، يطلب منه أن يختار ترك شرب شنو؟ شرب الخمر. فالإرادة التشريعية للمشرع تتعلق بالإرادة التكوينية والاختيار علما للمكلف، وهذا هو شأن كل الأحكام. ماذا؟ الأحكام الشرعية. يمكن توضيح هذا بما يقولون أن التكاليف الشرعية تتعلق بالأفعال، صحيح، لكن على أن تصدر من المكلف شنو؟ باختياره. الشارع لا يريد أن تصدر الأفعال من المكلف اضطرارا، لا يريد هذا، وإنما يريد أن تصدر الأفعال من المكلف، لكن بتمام ماذا؟ بتمام اختياره وإرادته. هذا يوضح لنا هذه الفكرة، تقريبا يوضح لنا هذه الفكرة. يعني الشارع بتكاليفه يريد من المكلف إرادة تشريعية، يريد منه أن يصدر منه الفعل بإرادته واختياره التكويني، بإرادته واختياره التكويني. هذا كأنه هو هذا اللي صححنا أن نقول بأن الإرادة التشريعية في باب الأحكام الشرعية تتعلق بالإرادة، بإرادة المكلف التكوينية واختياره، اختياره التكويني تتعلق بإرادة المكلف واختياره. بالضبط إذا يعني نريد نذكر عبارة واضحة، نقول أنه الشارع يريد منا أن يريد شنو؟ الصلاة. يريد منا إرادة تشريعية أن يختار ترك شرب شنو؟ شرب الخمر. وهكذا في ذات الأمر. إذا متعلق الإرادة التشريعية هو اختيار المكلف وإرادته ماذا؟ التكوينية. هذه المقدمة الثانية. إذا تمت هاتان المقدمتان نصل إلى هذه النتيجة، نصل إلى هذه النتيجة أن الإرادة التشريعية في باب الأوامر والنواهي تتعلق بما يعلم المكلف أنه شرب خمر. ليش؟ لأن الإرادة التشريعية تتعلق بهذا بالإرادة التكوينية للمكلف بحسب المقدمة الثانية، والإرادة التكوينية للمكلف بحسب المقدمة الأولى تتعلق بماذا؟ بالعلم. المحرك للإرادة هو ماذا؟ هو العلم. ما الإرادة؟ ماذا يريد المكلف؟ ماذا يريد؟ ماذا يختار؟ ماذا يريد؟ يريد ما يعلم أنه شنو؟ شربه ماء. عطشان ماذا يريد؟ ما يعلم أنه شرب ماء، ما يعلم أنه شرب خمر. فإذا كانت الإرادة التكوينية للمكلف واضح تمام، موضوعها هو العلم بالواقع، مو نفس الواقع، مو نفس الواقع، تمام موضوع الإرادة التكوينية للمكلف هو العلم بالواقع، العلم هو تمام الموضوع. حينئذ الإرادة التشريعية تتعلق بالإرادة التكوينية للمكلف قهراً، هي أيضاً سوف تتعلق بماذا؟ بالعلم بالواقع، على أن يكون الواقع ليس له دخل في ماذا؟ لا في الإرادة التكوينية للمكلف، وبالتالي لا في الإرادة التشريعية لمن؟ للشارع الحكيم. وهذا ينتج أن الإرادة التشريعية والتكاليف التشريعية كلها تتعلق بالعلم بالواقع، على أن لا يكون الواقع دخيل في ذلك بالعلم. يعني عبرنا عنه شنو؟ ما يعلم أنه شنو؟ شرب خمر. كأنه قال يحرم عليك شرب ما تعلم أنه شرب خمر، ما تعلم أنه شرب خمر. وصلنا للنتيجة، لأنه هذا كما هو واضح يشمل العاصي ويشمل المتجري، يشمل حالة العصيان ويشمل حالة التجري، لأن التجري المتجري يكون مشمول بهذا الخطاب. أيضا يقال له أنت يحرم عليك ماذا؟ أن تشرب ما تعلم أنه شرب خمر، والمتجري يشرب ما يعلم أنه شنو؟ شرب خمر. فتشمله الأدلة، لأن الأدلة هي أساسا متعلقة بماذا؟ بالعلم، والواقع ليس دخيل في ذلك. فينتهي إلى هذه النتيجة، وتوقف الوصول إلى النتيجة على هاتين المقدمتين، يعني على مجموع هاتين المقدمتين واضح، لأنه إذا أنكرنا المقدمة الأولى وقلنا بأنه إرادة التكوينية للمكلف، لا ما تتعلق بالعلم، تتعلق بإيش؟ بالواقع، بالواقع. إذا يخرب ما يتم الدليل. حتى إذا آمنا بالمقدمة الثانية وقلنا أن الإرادة التشريعية تتعلق بالإرادة التكوينية للمكلف، ثم ماذا؟ هي بعد أن فرضنا أن الإرادة التكوينية المكلف تتعلق بالواقع، الإرادة التشريعية هي مجرد أنها تتعلق بالإرادة التكوينية المكلف، ما يثبت لي أن الإرادة التشريعية تتعلق بالعلم. ليش؟ لأن الإرادة التكوينية افترضناها متعلقة ليش بالواقع، فلا يتم الاستدلال. بعد الإرادة التشريعية تتعلق بالواقع، فلا يشمل شنو حالة التجري. واضح؟ كما أنه لو لم تتم المقدمة الثانية، بأن قلنا أن الإرادة التشريعية للمولى سبحانه وتعالى لا تتعلق بالإرادة التكوينية للمكلف، لا تتعلق بالواقع. هو يريد منه شرب الخمر الواقع، ينهاه عن شرب الخمر الواقع، يريد منه شرب الماء الواقع، حينئذ المقدمة الأولى ما تنفعنا. أفرض أن الإرادة التكوينية للمكلف تتعلق بما يعلم أنه شرب شنو خمر، لكن الشارع حرم ماذا؟ حرم ماذا؟ حرم شرب الخمر شنو الواقع. فإذا لا بد من ضم إحدى المقدمتين إلى الأخرى حتى نصل إلى هذه النتيجة. في أجود التقريرات ذكر مقدمة ثالثة، هي أولى ذكرها، بس يبدو أنها ليس لها ربط بمحل، يعني ليس لها ربط بها المعنى، المعنى أنه لا يتوقف عليها الوصول علما إلى النتيجة، ما يتوقف عليها الوصول إلى النتيجة. حاصل هذه المقدمة هي هذه، أنه أن القيود بلى ذكر المحقق النائيني هذا المطلب، أن الخطابات التي لها موضوع خارجي لا محالة يكون الحكم فيها بعد فرض وجود الموضوع خارجا، كما هو شأن القضايا الحقيقية. هي نص عبارته، لا هو أن الخطابات التي لها موضوع خارجي مثل الخمر في معنى الكلام، والماء في مثال اشرب الماء، وهكذا، لا محالة يكون الحكم فيها بعد فرض وجود الموضوع شنو خارجا. يعني يؤخذ هذا الموضوع الخارجي مفروض الوجود والشنو والتحقق، كما هو شأن القضايا الخارجية، يؤخذ الموضوع فيها شنو مفروض الوجود والتحقق، قضايا الحقيقية، اشتباهتها قضايا الحقيقية، يقول كما هو شأن القضايا الحقيقية، ويكون متعلق الحكم هو القطعة الاختيارية التي لم تأخذ مفروضة شنو الوجود. الحكم يتعلق بماذا؟ بالقيود الاختيارية فقط التي لا تأخذ مفروضة الوجود والشنو والتعقب. من هذا يفهم منا شنو؟ أن القيود غير الاختيارية تأخذ شنو مفروضة الوجود والتحقق حتى لا يتعلق به. ثم ذكر هذا، يقول مثلا، هو المثال يذكر خمرية المائع الخارجي، يعني كون المائع خارجي خمرا واقعا، اللي هي المصادفة، يعبر عنها بالتقريب الأول بالمصادفة. خمرية المائع الخارجي في قضية لا تشرب الخمر وصدق الخمر عليه لا بد أن يكون مفروض الوجود في الخطاب، اللي هو نفس الجواب اللي ذكرناه عن التقريب الأول. المصادفة أخرى موجودة مستبطنة في الخطاب، لكن لا بد أن تأخذ شنو مفروضة الوجود، يعني لا يتعلق لها التكليف، وبالتالي لا يكون التكليف تكليفا غير المقدور. هذا رد الجواب الأول، التقريب الأول، يقول لا بد أن يكون مفروض الوجود في الخطاب حتى يكون المتعلق له بالخطاب هو الشرب الاختياري. وش المزيد دخل بالمصادفة في متعلق الخطاب، وإلا لا يكون المتعلق اختياريا. بداهة أن الأمور غير الاختيارية كخمرية المايع غير قابلة لتعلق الخطاب بها. هذه المقدمة الأولى. هاي المقدمة شنو علاقتها بالدليل اللي ذكرناه سابقا بهذا التقريب الثاني؟ يعني بعبارة أخرى أن الوصول إلى النتيجة بالتقريب الثاني يتوقف على هاي المقدمة أو لا يتوقف على المقدمة؟ يبدو أن لا يتوقف على المقدمة، لأنه التقريب الثاني لا يعتمد على مسألة ماذا؟ مسألة التكليف غير المقدور إطلاقا. ما ملاحظ مسألة التكليف بغير شنو؟ بغير المقدور إطلاقا. يقول إرادة تشريعية، إرادة تكوينية للمكلف، تمام موضوعها هو شنو؟ هو العلم بالواقع، هو العلم بالواقع. إرادة تشريعية للمولى تتعلق بالإرادة التكوينية شنو؟ للمكلف. هذا ينتج كما قلنا أن الإرادة التشريعية تتعلق بالعلم على أن يكون الواقع مدخل بها فتشمل التجارب. هذا التقريب، هذا ما له علاقة بمسألة ماذا؟ بمسألة المصادفة، وأن المصادفة غير مقدورة، غير داخلة تحت القدرة، فلا بد أن تأخذ مفروضة الوجود والشنو والتحقق وأمثال هذا. يعني ما له علاقة، ما يتوقف على هذا إطلاقا. بعضهم ذكر بأنه مو فقط ما يتوقف على هذه المقدمة، لا، هذه المقدمة مضرة بالاستدلال. يبدو أنه غير مضرة، يعني هذا اللي نقدر نقوله هو هذا، أنه لا يتوقع عليه الاستدلال، وهذا مضرة عندما نلتزم بالتقريب الأول. عندما نلتزم بالتقريب الأول هذه المقدمة مضرة. ليش؟ لأن التقريب الأول مبتني على افتراض ماذا؟ أن التكليف بغير شنو؟ مقدور. يعني المصادفة يأخذها شنو؟ متعلق بالتكليف. التقريب الأول هو هاي المقدمة مضرة، لأن هاي المقدمة تقول أن المصادفة غير اختيارية، وكل ما هو غير اختياري لا بد أن يؤخذ مفروض الحصول والتحقق، يعني لا يؤخذ في متعلق التكليف. واضح؟ وتكون مضرة بالتقريب الأول، ليست مضرة بالتقريب الثاني. يعني التعبير بكونها مضرة مو صحيح. لماذا؟ لأن التقريب الثاني أصلا ما ناظر إلى مسألة التكليف بغير المقدور، فهي مقدمة يعني نقدر نقول أنه لا يتوقف عليها ماذا؟ كما أكد عليه المرحوم الشيخ الحلي، أكد أنه يعني يقول هاتان المقدمتان هما تنتجان ماذا؟ تنتجان هذا التقريب الثاني. هذا ما يمكن أن يقال في مقام توضيح التقريب الثاني. وهذا التقريب الثاني هناك لهم أجوبة عليه، أجوبة عديدة، ما ندخل في تفاصيلها كلها، لكن نشير إلى جواب المحقق النائين نفسه لأجاب عن هذا التقريب، ولعله نشير إلى أجوبة أخرى تأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله وسلم.